الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فهذا هو الدرس 55 من كتاب الأذكار للإمام النووي رحمه الله. قال: باب دعاء المدعو والضيف لأهل الطعام إذا فرغ من أكله. وهذا من جزاء المعروف، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا الله حتى تروا أنكم قد كافأتموه. والدعوة من هذا الباب، فقد يتكلف الداعي ويأتي بشيء من اللحم والعسل والفواكه وغير ذلك إكراما للضيف، حتى وإن أتى بأقل من ذلك فيدعى له أن يبارك الله له في أهله وماله. قال: روينا في صحيح مسلم عن عبد الله بن بصر بضم الباء وإسكان السين المهملة الصحابي قال: نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي فقربنا إليه طعاما ووطبة فأكل منها، ثم أتي بتمر فأكل، فكان يأكله ويلقي النوى بين إصبعيه ويجمع السبابة والوسطى. قال شعبة: وظني وهو فيه إن شاء الله تعالى إلقاء النوى بين الإصبعين، ثم أتى بشراب فشربه، ثم ناوله الذي عن يمينه، فقال أبي ادعوا الله لنا، فقال: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. دعوة طيبة، دعا لهم أن يبارك الله لهم في أقواتهم وأموالهم وأزواجهم وأبنائهم، فكلهم رزق الله، بل أعظم من ذلك أن يبارك لهم في دينهم. واغفر لهم، أي تجاوز عن سيئاتهم واسترها لهم. وارحمهم، أي وفقهم فيما يأتي للأعمال الصالحة. قال: قلت: الوطبة بفتح الواو وإسكان الطاء المهملة بعدها باء موحدة، وهي قربة لطيفة يكون فيها اللبن. قال: وروينا في سنن أبي داود وغيره بالإسناد الصحيح عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى سعد بن عبادة رضي الله عنه، فجاء بخبز وزيت فأكل، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة. وهذا حديث عظيم. أفطر عندكم الصائمون، ومعلوم أن من فطر صائما فله مثل أجره. وأكل طعامكم الأبرار، لحديث أيضا: ولا يأكل طعامك إلا تقي، فهو مفيد لهم في أجسامهم ويستعينون به على طاعة الله. وصلت عليكم الملائكة، أي دعت لكم بأن الله عز وجل يغفر لكم ويرحمكم. اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه. هذا دعاء الملائكة للمؤمن إذا صلى وجلس في مصلاه. وفي الحديث أن الإنسان لا يعطي ماله إلا من يستعين به على الخير. لا يتصدق على رجل سكير، أو رجل تارك صلاة، أو رجل يتتبع الشر فيستعين بالمال على الشر. قال: وروينا في سنن أبي ابن ماجة عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: أفطر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند سعد بن معاذ فقال: أفطر عندكم الصائمون. الحديث في سنده مصعب بن ثابت ضعيف. قال: قلتهما: فهما قضيتان جرتا لسعد بن عبادة وسعد بن معاذ. يقال بأنهما قضيتان إذا ثبت الحديث، أما والحديث ضعيف فما هي إلا قضية واحدة، ولعله وهم من الراوي الضعيف لم يفرق بين سعد بن معاذ وسعد بن عبادة. قال: وروينا في سنن أبي داود عن رجل عن جابر رضي الله عنه قال: صنع أبو الهيثم بن التيهان للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلما فرغوا قال أثيب أخاكم؟ قالوا يا رسول الله وما إثابته؟ قال إن الرجل إذا دخل بيته فأكل طعام فإن الرجل إذا دخل بيته فأكل طعامه وشرب شرابه فدعوا له فذلك إثابته. فيه رجل مبهم كما ترى، والحديث من قسم الضعيف. قال: باب دعاء الإنسان لمن سقاه ماء أو لبنا ونحوهما. لكن هذا سيأتي أنه دعوة قبل الإطعام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمقداد وهو جائع: اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني. فهذا يكون قبل الطعام، وإن جاء به بعد الطعام فلا بأس، هو حديث عام. قال: روينا في صحيح مسلم عن المقداد رضي الله عنه في حديثه الطويل المشهور قال: فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه إلى السماء فقال: اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني. والحديث المشهور هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي له بشراب بلبن فوضع، فشرب المقداد رضي الله عنه منه نصيبه لأنه كان بينهم، ثم جاءه الشيطان فقال له: يا مقداد، النبي صلى الله عليه وسلم يكرمه الأنصار ويسقونه ويطعمونه، فلو شربت هذا اللبن؟ قال: فلما شربته واستقر في بطني قال: الآن هلكت. يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجد طعامه فيدعو عليك، فبات المقداد في ليلة شديدة ولم يأته نوم، فبينما هو على هذا الحال إذ دخل النبي صلى الله عليه وسلم فسلم سلاما يسمع اليقظان ولا يوقظ النائم. قال المقداد: الآن هلكت. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم أطعم من أطعمني وأسق من سقاني. قال المقداد: فأخذت الشفرة وقمت إلى شاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأذبحها له. قال: فأتيت وإذا هي حافل باللبن، فحلبتها للنبي صلى الله عليه وسلم، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم، فلما شرب ووصل اللبن إلى بطنه قال: ضحكت حتى استلقيت على قفاي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إحدى سواتك يا مقداد. فذكر له رضي الله عنه القصة. فالله عز وجل أكرم المقداد بهذه الكرامة وناله هذا الدعاء العظيم. قال: وروينا في كتاب ابن السني عن عمرو بن الحمق رضي الله عنه أنه سقى رسول الله صلى الله عليه وسلم لبنا فقال: اللهم أمتعه بشبابه، فمرت عليه 80 سنة لم يرى شعرة بيضاء. قال: قلت: الحمق بفتح الحاء المهملة وكسر الميم. وهذا الحديث فيه إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة متروه، فلا يصلح في الشواهد ولا المتابعات. قال: وروينا فيه عن عمرو بن أخطب بالخاء المعجمة وفتح الطاء رضي الله عنه قال: استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بماء في جمجمة وفيها شعرة فأخرجتها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم جمله. قال الراوي: فرأيته ابن 93 أسود الرأس واللحية، عثمان بن نهيك مختلف فيه، قال الحافظ: مرة ثقة وقال مقبول. والحديث أصله ثابت والدعاء أصله ثابت، فلعله إن شاء الله ثابت. قال: قلت: الجمجمة بجيمين مضمومتين بينهما ميم ساكنة وهي قدح من خشب وجمعها جماجم، وبه سمي دير الجماجم، وهو الذي كانت به وقعة بن الأشعث مع الحجاج بالعراق لأنه كان يعمل فيه أقداح من خشب، وقيل سمي به لأنه بني من جماجم القتلى لكثرة من قتل. قال: باب دعاء الإنسان وتحريضه لمن يضيف ضيفا. يعني إذا كنت عاجزا عن إضافة الضيف فدل غيرك على إضافته، فإن الضيافة للضيف واجبة. وأما الحديث الضيافة على أهل الوبر وليست على أهل المدر فهو حديث ضعيف. فالضيافة واجبة على أهل المدر والوبر. فإذا وصل رجل إلى مدينة الغيض مثلا وليس ثمة فنادق ولا مطاعم لوجب على الناس أن يضيفوه، لكن وقد وجدت الفنادق والمطاعم فله أن يتوجه إلى أحدها ويأكل ويشرب. قال: روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليضيفه فلم يكن عنده ما يضيفه ما يضيفه فقال: ألا رجل يضيف هذا رحمه الله؟ فقام رجل من الأنصار فانطلق به وذكر الحديث. الحديث أنه ذهب به إلى زوجته فقال: يا فلانة أضيفي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: ما عندي إلا طعام صبياني. فقال لها رضي الله عنه: نوميهم ثم قربي الطعام ثم أطفئ السراج ونريه أن نأكل. ففعلت ما أمر به، فجعل الرجل يأكل وهم لا يأكلون. فلما غدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما البارحة. وفي رواية: ضحك الله من صنيعكما بضيفكما البارحة. هذا هو الكرم والجود الذي كان عليه الصحابة رضي الله عليهم، ولهذا أكرمهم الله عز وجل غاية الإكرام ورفعهم وأنعم عليهم غاية الإنعام في الدنيا والآخرة. قال: باب الثناء على من أكرم ضيفه. روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني مجهود. فأرسل إلى بعض نسائه فقالت: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك، حتى قلنا كلهن مثل ذلك. فقال: من يضيف هذه الليلة رحمه الله؟ من يضيف هذا الليلة رحمه الله؟ فقام رجل من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله. فانطلق به إلى رحله، فقال لامرأته: هل عندك شيء؟ قالت: لا، إلا قوت صبياني. قال: فعلليهم بشيء، فإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج وأريه أنا نأكل، فإذا هو ليأكل فقومي إلى السراج حتى تطفئيه. وهذا قبل ضرب الحجاب. فقعدوا وأكل الضيف. فلما أصبح غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. فأنزل الله تعالى هذه الآية: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. قال: قلت: وهذا محمول على أن الصبيان لم يكونوا محتاجين إلى الطعام حاجة ضرورية، لأن العادة أن الصبي وإن كان شبعان يطلب الطعام إذا رأى من يؤكله. ويحمل فعل الرجل والمرأة على أنهما آثرا بنصيبهما ضيفهما، والله أعلم. وفيه إثبات صفة العجب لله عز وجل، وهي من الصفات الفعلية. قال الله عز وجل: بل عجبت ويسخرون. والعجب في حق الله عز وجل ليس لخفاء الأسباب، فإن الله لا تخفى عليه خافية، ولكن لخروج الشيء عن نظائره. فهذا الرجل أكرم ضيف النبي صلى الله عليه وسلم وقدمه على نفسه، فأكرمه الله عز وجل. قال: باب استحباب ترحيب الإنسان بضيفه وحمده الله تعالى على حصوله ضيفا عنده وسروره بذلك وثنائه عليه لكونه جعله أهلا لذلك. قال: روينا في صحيح البخاري ومسلم من طرق كثير عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وكان بعض السلف يقول: رزق الضيف على الله والأجر لي. فالإنسان يكرم ضيفه وما ضره ذلك، حتى ولو كان الضيف من الخصوم، إذا وصل إلى البيت ما على الإنسان إلا أن يطبق الهدي النبوي في إكرام ضيوفه. وهكذا ما كان عليه العرب من الكرم والجود والإثرة. فإن الذين لا يبالون بالضيف العجم الذين هم بعيدون عن الإسلام، أما العرب فإن الإسلام يأمرهم بإكرام الضيف، وكانت كذلك من عادتهم قبل الإسلام أن يكرموا الضيف، حتى قالت خديجة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لا تكرئ الضيف. وقيل في أبي بكر رضي الله عنه: إنه لا يكرئ الضيف. فكانوا مشهورين بإقراء الضيف وإكرامهم، بل إن حاتم الطائي مع أنه مات على كفره كان مشهورا بإكرام الضيف، حتى جعل الناس يقولون يعني أنه أكرم العرب. الصحيح أن أكرم العرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أبو بكر رضي الله عنه، فقد أنفق ماله في سبيل الله، وهكذا عمر بن الخطاب أنفق نصف ماله في سبيل الله، وهكذا عثمان بن عفان رضي الله عنه الذي جهز الجيوش بماله واشترى الآبار وغير ذلك من الأفعال الطيبة. فالكرم مع الإسلام محمود، والكرم مع الكفر لا يفيد. قال: وروينا في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أقال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة فإذا هو بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، قال: ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ قال: الجوع. هذا فيه رد على من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجوع، وكان الله عز وجل يطعمه من ثمار الجنة. هذا غير صحيح، إنما قوله أبيت يطعمني ربي ويسقيني، أي أنه لشدة شغله بطاعة الله عز وجل ينسى الطعام والزاد، وإلا فقد كان يجوع كما يجوع الناس. قال: الجوع يا رسول الله. قال: وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما، فقوموا. فقاموا معه، فأتى رجلا من الأنصار وهو ابن التيهان الذي تقدم ذكره، فإذا ليس هو في بيته، فلما رأته المرأة قالت: مرحبا وأهلا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين فلان؟ قالت: ذهب يستعذب لنا من الماء. إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، ثم قال: الحمد لله ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني، لأنه في ضيافته رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، أو في ضيافته رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر. فانظر بعد ذلك بقية الحديث. قام وقرب لهم عذقا من التمر، ثم ذهب ليذبح لهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إياك والحلوب. فذبح لهم فأكلوا من الرطب، وشربوا من اللبن، وأكلوا من اللحم. ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لتسألن يوم القيامة عن هذا النعيم. ونسأل الله العون، كم نأكل وكم نشرب ونحتاج أن نشكر الله عز وجل على ذلك. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم سمى ذلك نعيما مع شدة ما هم فيه من الجوع، فكيف بحالنا؟ ما نعرف أن أحدنا يجوع، وهذا من فضل الله علينا. يعني ربما إن لم تجد لحما وجدت دجاجا، إن لم تجد دجاجا وجدت سمكا، إن لم تجد سمكا وجدت تونة أو زبادي أو حقين أو شيء من ذلك. فنعم الله علينا كثيرا، اللهم له الحمد وله الشكر، على الرجال وعلى النساء وعلى الأطفال وعلى الغني والفقير. نعم قد يوجد هناك معدم، لكن الحق أن الطعام والشراب أصبح متوفرا أكثر من ذي قبل، فما على الإنسان إلا أن يكثر من الذكر. قال: باب ما يقوله بعد انصرافه عن الطعام. الشاهد من الحديث الأول أن الإنسان يفرح إذا جاءه الضيف، ويحسس الضيف أنه فرح به، حسس الضيف أنه فرح به بالترحيب والتأهيل والابتسامة في وجهه والسؤال عن حاله. قال: باب ما يقوله بعد انصرافه عن الطعام. روينا في كتاب ابن السني عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أذيبوا طعامكم بذكر الله عز وجل والصلاة ولا تناموا عليه فتكسو له قلوبكم. هذا من كلام الأطباء، وإلا ففيه بزيع أبو الخليل وضاع، وقد ذكر الحديث ابن الجوزي في الوضاعات في الموضوعات أقصد. فالإنسان إذا أكل أو شرب قام يمشي حتى لا ينام على الطعام، ربما أصابه شيء من الطخمة. وكان في كلام العرب كلام الأطباء إذا تعشيت فلا تنم حتى تمشي ولو 100 خطوة، وإذا تغديت فنم. فإذا تغدى الإنسان الظهير له أن ينام، أما العشاء ينبغي أن يتحرك حتى يقع هضم للطعام ولا يصاب بالطخمة. نسأل الله العافية. بهذا نكون قد انتهينا من كتاب آداب وأذكار الطعام، وفي الدرس القادم إن شاء الله نشرع في كتاب السلام والاستئذان. والحمد لله رب العالمين.